السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل مني ومنكم صيامنا وقيامنا واعتكافنا وعمرتنا وزكاتنا وسائر أعمالنا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين آمين يا رب العالمين. أيها الأحبة في الله تعالى، مرحبا بكم في برنامجكم فقه العبادات. وبعد هذا الانقطاع عدنا إليكم بحمد الله تعالى وتوفيقه، سائلين المولى عز وجل أن يجري العلم النافع على ألسنتنا، وأن يرزقني وحضراتكم العمل به وتبليغه والصبر في أذى التبليغ ابتغاء مرضات الله الكريم وعلى طريق النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الأحبة في الله تعالى، ونحن في هذه الأيام المباركة من شهر شوال، قبل أن أبدأ في كتاب عمدة الأحكام الذي نحن بصدد دراسته، أود أن أقول أولا إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثبت عنه في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحبيب قلبك طيب صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر كله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها الحبيب، لقد وفقك الله تعالى إلى صيام ركن من أركان الإسلام الخمسة، ألا وهو صيام رمضان، حيث صومه معلوم من الدين بالضرورة، وهو فريضة وركن من أركان الإسلام الخمسة، وكنا قد تكلمنا عن ذلك بفضل الله تعالى في شهر رمضان. وقد وفقك الله تعالى لصيامه، فاحمد الله أن وفقك لصيام هذه الفريضة. ثم أتت الست من شوال، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. ولي هنا وقفة. ما هذه الوقفة؟ هذه امرأة أفطرت في رمضان 7 أيام أو فوق ذلك أو دون ذلك بسبب الدورة الشهرية. هذه المرأة يا ترى هل ستبدأ بصيام الست من شوال أم ستبدأ بقضاء ما عليها؟ هذا الرجل الذي سافر من بلده مسافة قصر فأفطر هذا اليوم انطلاقا من قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا الرجل يا ترى هل سيبدأ بصيام الست من شوال أم بصيام بقضاء ما عليه من رمضان؟ شاب مرض في رمضان 3 أيام فأخذ بالرخصة وأفطر في هذه الأيام 3، فيا ترى هل سيبدأ الآن بصيام الست من شوال أم بقضاء ما عليه؟ لعلكم تكونوا قد فهمتم السؤال، ولعلكم تكونوا قد وقفتم على مقصدي الذي أريد أن أوصله لحضراتكم الأكارم. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم حديث أبي أيوب: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كأنما صام الدهر كله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أولا أريد أن أقول لك أن الله سبحانه وتعالى قال: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، 30 في 10، رمضان 30 يوم في 10 يساوي 300، والستة من شوال في 10 يساوي 60، 300 زائد 60 يبقى المجموع الكلي 360، والسنة القمرية 360 يوما، لأن الشهر إما أن يكون 29 وإما أن يكون 30، فلا ينقص الشهر عن 29 ولا يزيد الشهر عن 30 كما هو معلوم لدى حضراتكم. والحديث الذي ابتدأت به اللقاء اليوم حديث أبي أيوب في صحيح مسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كأنما صام الدهر كله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والذي أريد أن أقف معه بالنسبة للمرأة التي أفطرت بسبب الدورة الشهرية، بالنسبة للرجل الذي سافر في نهار رمضان فأفطر بسبب رخصة السفر لأنه سافر مسافة قصر، الشاب أو المرأة أو الرجل أو الكبير أو الصغير الذي أفطر بسبب المرض، يا ترى هل سيبدأ بصيام الست من شوال أم سيبدأ بقضاء ما عليه أولا؟ أهل العلم على قولين. أنت يا أخي تنبه معي، أنت الآن قادم من صلاة المغرب من المسجد، أرجو أن تتنبه معي. أيوة، والأخت اللي بتفطر ديا قاعدة على مائدة الإفطار لأنها كانت صائمة، تنبهي معي وأنت تأكلين، تنبهي معي إلى هذا الكلام الذي ينبغي أن نقف عليه. بأي شيء نبدأ؟ بصيام الست من شوال أم بقضاء ما علينا؟ أولا أنا أريد أن أسأل: قضاء ما عليك من رمضان فرض ولا سنة؟ يا إخوان من الرجال والنساء، من المشاهدين والمشاهدات، أنا أسألكم جميعا سؤالا. ما هذا السؤال؟ قضاء ما عليكم من رمضان فرض أم سنة؟ ها، ماذا تقول؟ أي نعم، كما تفضلت، إن قضاء ما عليك من رمضان فريضة تؤجر بفعلها وتعاقب بتركها. طيب جميل، وصيام الست من شوال فرض أم سنة؟ نعم، إن صيام الست من شوال كما تفضلت سنة تؤجر بفعلها ولا تعاقب بتركها، ولكن في تركها تفويت للأجر وللمثوبة. والسؤال الآن: إذا اجتمع الفرض والسنة أيهما يقدم عن الآخر؟ الفرض، صلاة الفرض، واحد يقول فيه سنة قبلية، إذا صلاة سنة قبلية ثم الفرض، لكن أقصد أقول إذا تزاحم الفرض والسنة أيهما يقدم؟ لا شك الفرض يا إخوان. طب ليه؟ لأن الله تعالى لا يقبل منك النافلة إلا إذا أديت الفريضة. أكرر وأعيد وأذكر مرات كرات، أقول إن الله تعالى لا يقبل منك النافلة إلا إذا قمت الفريضة. بمعنى أعطيك مثال ليتضح المقال: رجل قام طيلة الليل يصلي، ماذا تفعل يا أخ الإسلام، قال أصلي قيام الليل. جميل بك أن تترجم قول الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. جميل بك وبالأسحار هم يستغفرون أن تترجم الآيات الزاكيات من كلام رب الأرض والسماوات إلى عمل واقعي. ثم بعدما قام من الليل ما قدر الله له أن يقوم قبل الفجر بساعة نام، ثم استيقظ من النوم بعد طلوع الشمس. هل هذا رجل عنده مسكة من الفقه؟ الجواب لا. طب لماذا؟ لأنه اهتم بالسنة أكثر من اهتمامه بالفريضة. فصلاة الفجر فريضة وقيام الليل سنة، ونحن نريد الفرض والسنة، لكن إذا قمت بالسنة لا يكون ذلك على حساب الفرض يا أخ الإسلام. هل تنبهت؟ بارك الله فيك. وأنت يا أختاه هل تنبهت؟ إذن إذا تزاحم الفرض والسنة قدمت الفريضة على السنة. أريد أن أخلص من هذا الكلام بذكر قولين من كلام أهل العلم. القول الأول يقول أن المرأة يبدأ بصيام الست من شوال. طب ليه يا جماعة؟ قالوا لأن صيام الست من شوال مضيق. يعني إيه؟ يعني لو انتهى شوال لا يمكن أن يصوم المرء الأيام الستة في ذي القعدة أو في ذي الحجة قضاء لها، لا يمكن هذا. أولا لأنها سنة وهي لا تقضى، ثانيا لأن صيام الست حصر صيامهم في شهر شوال فسمي ذلك مضيق. طيب، وقضاء ما عليك من رمضان موسع، فإذا اجتمع المضيق والموسع قدم المضيق على الموسع. أقول تاني، إذا اجتمع المضيق والموسع قدم المضيق على الموسع. هذا قول أهل العلم، واستدلوا في ذلك أن أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنهما كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان رضي الله تبارك وتعالى عنه. قلت، والقول الثاني من أقوال أهل العلم، أن يبدأ المرء رجلا كان أو امرأة بقضاء ما عليه من رمضان وهو الفريضة، ثم يتبع ذلك ويردفه بصيام الست من شوال، لأن صيام الست كما اتفقنا سنة، وأحب ما يتقرب العبد به إلى ربه الفريضة. ثم بعد ذلك ما استنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت والراجح هو القول الثاني، ألا وهو أن يبدأ المرء بقضاء ما عليه من رمضان أولا ثم يصوم الست من شوال ثانية. قلت فإن الله تعالى لن يسألك عن السنة ولكن سيسألك عن الفرض، وليس معنى ذلك أنني أفبط من همتك وأقلل من همتك في الإقبال على السنة، لا بل أنا أحرضك على صيام الست من شوال، وأقول لك إن الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة صاحب الموطأ صاحب المذهب رضي الله رحمة الله تعالى عليه كان يقول بعدم صيام الست من شوال، ولكن الصواب صيام الست من شوال، لأن الإمام مالك رحمه الله قال كل كلام يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومعلوم إذا اجتمع قول الإمام مالك أو غيره من الأئمة الفحال وقول إمام الأئمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المرسلين، فلا شك تقديم كلام الله وكلام جل وعلا وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مسلم به معلوم، لأنك تتعبد لله تعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، وبقوله تعالى: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. طيب، بارك الله فيك. وقول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن الخلاصة إيه؟ أنت دلوقتي هتبدأ بصيام ما عليك من رمضان أولا. يا أيها الرجل، يا من عليك أيام في رمضان، ابدأ بالقضاء أولا. يا أيتها الأخت المسلمة، ابدأي بقضاء ما عليك من رمضان أولا، ثم أردفي ذلك وأتبعيه بصيام الست من شوال. فإن الرسول صلوات ربي وسلامه عليه قال في حديث أبي أيوب في صحيح مسلم: من صام رمضان، قلت: والمرأة التي صامت 24 يوما من رمضان أو فوق ذلك أو دون ذلك، وأفطرت البقية بسبب رخصة شرعية وكسفر أو مرض أو الحيض، والإفطار بسبب الحيض واجب، إذا حاضت المرأة وجب عليها أن تفطر، أما إذا سافر الإنسان المسلم يرخص له أن يفطر، أين إذا مرض يرخص له أن يفطر. وفي ذلك تفصيل قد بينته في رمضان لعلكم تذكرون هذا، والله أسأل التوفيق لي ولكم. طيب، إذن بارك الله فيك، من صام رمضان، فالذي صام من رمضان 23 يوما لا ينسحب عليه أنه صام رمضان. طيب متى ينسحب عليه هذه القولة النبوية وتكون متحققة في شخصه وفي حياته اليومية العملية؟ إذا قضى ما بقي عليه من رمضان، يعني عليه 7 أيام قضاهم، حينئذ يتحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم في شخصه: من صام رمضان وهو صام رمضان. طيب الرجل الذي أفطر 3 أيام بسبب المرض، ما ينسحب عليه القول النبوية من صام رمضان حتى يقضي الأيام الثلاث؟ هذا الذي أفطر يوم بسبب السفر لا ينسحب عليه القول النبوية من صام رمضان حتى يقضي هذا اليوم الذي أفطر. لعله وصل إليكم يا إخوان. طيب هذه المسألة الأولى التي أحببت أن أثيرها في لقاء الأول بعد رمضان بحضراتكم الأكارم. طيب لماذا أثير هذه المسألة؟ لأن هذا علم الحال، هذا علم الحال، وأنا أحب أن أذكر نفسي دائما وإخوان المسلمين والمسلمات في شتى أصقاع المعمورة بما يرتبط بعلم الحال، بما يرتبط بعلم الحال. يبقى اتفقنا على إيه؟ أن تبدأ بقضاء ما عليك أولا من رمضان، ثم تردف ذلك بصيام الست من شوال. المسألة الثانية: هل يجوز للمرأة المسلمة التي زوجها شاهد أن تصوم الست من شوال؟ الجواب: لا يجوز للمرأة المسلمة أن تصوم الست من شوال وزوجها شاهد إلا بإذنه. ومعنى زوجها شاهد أي وزوجها حاضر إلا بإذنه. واعلمي يا أمة الله المسلمة أن طاعة الزوج فريضة، وصيام الست من شوال سنة، والفريضة مقدمة على السنة. طيب، وأنا أهمس في أذني الزوج وأقول له: إذا استأذنتك الزوجة أن تصوم الست من شوال، فقل لها: أسأل الله أن يتقبل مني ومنك على بركة الله يا أم فلان. نعم، بارك الله فيك، على بركة الله يا أم يوسف، على بركة الله يا أم عبيدة، على بركة الله يا أم عمار، على بركة الله يا أم عبد الرحمن، إلى غير ذلك، على بركة الله يا أم عمر. فتشجع الزوجة على طاعة الله عز وجل. نعم، وذلك لترجمة قول ربنا تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم، هذه المسألة الثانية. يبقى المسألة الأولى إيه؟ 1، ما حكم صيام الست من شوال؟ طب المسألة الثانية إيه؟ هل نبدأ بقضاء ما علينا من رمضان أم نقدم صيام الست من شوال؟ طب المسألة الثالثة إيه؟ هل يجوز للمرأة المسلمة أن تصوم الست من شوال وزوجها شاهد؟ أيوة، زوجها حاضر. طيب المسألة الرابعة في هذا اللقاء، بسم الله، تكبيرات عيد الفطر، متى تبدأ ومتى تنتهي؟ يا أخي عيد الفطر انتهى، لماذا تطرح هذا السؤال؟ لأن بعض المسلمين في بعض المساجد حدث منهم شيء من الخطأ فيما يتعلق بهذه المسألة، كما أخبرني بعض طلاب العلم بعد عودتنا من العمرة بحمد الله وفضله وتوفيقه علينا. ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم قبولا حسنا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أما وأن بعض طلاب العلم سألني في ذلك بعد عودتي، أحببت أن أذكر نفسي والمسلمين بهذه المسألة لنكون على بينة وبصيرة من الأمر. طيب، أهل العلم على قولين في هذه المسألة. أي مسألة؟ مسألة التكبير في عيد الفطر. القول الأول أن بعضهم قال أن التكبير في عيد الفطر يبدأ من ليلة العيد. يعني ليلة العيد؟ فمثلا عيد الفطر كان في مصر يوم الأربعاء، فإذا غربت شمس يوم الثلاثاء بدأ التكبير. طب عيد الفطر كان في المملكة في السعودية كان يوم الثلاثاء، فإذا غربت الشمس يوم الاثنين بدأ التكبير. يبقى عرفنا متى يبدأ التكبير في عيد الفطر، بعيد غروب شمس اليوم الذي قبل العيد. طيب متى ينتهي؟ ينتهي التكبير بصلاة عيد الفطر. ينتهي التكبير بصلاة عيد الفطر، ده القول الأول من أقوال أهل العلم. طب القول الثاني، قالوا أن التكبير في عيد الفطر يبدأ عند خروجك إلى المصلى. أنت بتصلي عيد الفطر فين؟ في المسجد ولا في المصلى؟ صلاة العيد في المسجد جائزة، ولكن في المصلى هي سنة حبيب قلبك وخليل ربك محمد صلى الله عليه وسلم. طب احنا نعين المسلمين على السنة ولا نكون حجر عثرة امام المسلمين لإقامة السنة في البلاد؟ لا والله، نحن نكون عونا للمسلمين على إقامة السنة. والحمد لله عندنا في مصر على سبيل المثال المسلمون يصلون العيدين في المصلى، والأوقاف تساعدهم على ذلك، وأمن البلاد ولله الحمد والمنة يساعدهم على ذلك، وهذا من فضل الله علينا. ونسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان ونعمة التوحيد والسنة ونعمة الدعوة إليهما على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. ويا خسارة كل من كان حجر عثرة أمام المسلمين في أي بلد لإقامة صلاة العيدين في المصلى، يا خسارة أنه كان حجر عثرة أمام المسلمين، يا خسارة هذا الرجل. ويا ربح وسعادة من أعان المسلمين على صلاة العيدين في المصلى أو على إقامة أي سنة كسنة الاعتكاف في المساجد في العشر الأواخر من رمضان، أو أي سنة من السنن التي رغبنا النبي صلى الله عليه وسلم فيها، سنة السواك، سنة إقامة الصف واستوائه، أي سنة من السنن، سنة صيام الست من شوال، أي سنة من السنن، يا سعادة من وفق إليها ودعا المسلمين إليها على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. أيها الأحبة، عليكم بسنتي. من الذي قال هذا؟ إنه إمام النبيين الذي قال الله تعالى في حقه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أي نعم، بارك الله فيك. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. الرجل يكون قد بلغ من العمر 75 عاما ويقف حجر عثرة أمام المسلمين لإقامة السنة. أيها الرجل، أما تعرف أنك ستموت وستدخل القبر وحدك، ولن ينفعك مال إن كان عندك مال، ولن ينفعك جاه إن كان لك جاه؟ فيا أيها الرجل، تب إلى الله وبادر بالتوبة إليه، وكن عونا لنفسك على إقامة السنة، وكن عونا لأهل التوحيد والسنة في أي مكان كان على إقامة التوحيد والسنة لتحشر معهم، وإلا كان لك الوبال لك ولأشكالك وأمثالك. صلى على الحبيب قلبك يطيب صلى الله عليه وسلم. إذن صلاة العيدين في المسجد جائزة، ولكن في المصلى أولى وأفضل وأطيب وأحسن وأكمل، لأنها فعل سيد المصلين محمد صلوات الله وسلامه عليه. أيوة، يبقى أهل العلم على قولين فيما يتعلق بالتكبير. أولا، منهم من قال أن التكبير يبدأ من ليلة عيد الفطر وينتهي بصلاة عيد الفطر، ومن أهل العلم من قال أنه يبدأ التكبير عند ذهابه إلى المصلى ويختم بصلاة عيد الفطر. يبقى هم اتفقا على نهاية التكبير في عيد الفطر، واختلفا في بداية التكبير. أما بالنسبة للتكبير في عيد الأضحى، إن شاء الله تعالى فالتكبير ينقسم إلى قسمين: تكبير مطلق وتكبير مقيد. المطلق يبدأ من أول ذي الحجة ويختم باليوم الثالث عشر من ذي الحجة. يمشي المسلمون في الأسواق والشوارع والطرقات يكبرون، كما فعل ذلك أبو هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقد ورد ذلك في صحيح البخاري معلقا. طيب، بارك الله فيك. يبقى متى يبدأ التكبير المطلق في عيد الأضحى؟ يبدأ من أول يوم في ذي الحجة ويختم باليوم الثالث عشر من ذي الحجة، يعني كم يوم؟ 13 يوما. أين محله؟ في البيوتات والشوارع والطرقات والأسواق. الراجل يمشي كده: دكتور، مهندس، صيدلاني، مدير عام، رئيس مجلس إدارة، وزير، تاجر، فلاح، صياد، زبال، حارس، سائق، ماشي في الشارع كده يقول إيه؟ الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ماشي يقول كده؟ أيوة ماشي يقول كده. طيب، بارك الله فيك. والتكبير المقيد يبدأ من صحيح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. صحيح يوم عرفة يعني إيه؟ يعني فجر يوم عرفة اللي هو موافق للتاسع من ذي الحجة كما تعلمون. بالمناسبة، دي صيام يوم عرفة لغير الواقف بعرفة، يغفر الله تعالى به ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة قادمة. طيب، وصحيح يوم عرفة موافق ليوم التاسع من ذي الحجة ويختم بعصر آخر أيام التشريق. طيب، بارك الله فيك. هذا ما أردت أن أذكر نفسي وحضراتكم به، علما أننا يعني خرجنا من ركن من أركان الإسلام. إيه الركن ده؟ الصيام، ركن من أركان الإسلام الخمسة كما ورد ذلك في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين. وانتقلنا إلى ركن آخر من أركان الإسلام الخمسة اللي هو إيه؟ اللي هو الحج. يا عم الحج لسه بدأ؟ أيوة، ربنا عز وجل قال الحج أشهر معلومات. طب عبد الله بن عمر بيّن رضي الله تعالى عنهما أن أشهر الحج شوال. طب وإحنا في شهر إيه دلوقتي؟ في شوال. شوال وذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، دي إيه؟ دي تفسير قول ربنا عز وجل الحج أشهر معلومات. أي نعم. فإحنا خرجنا من ركن من أركان الإسلام وهو الصيام، وتلبسنا بركن آخر وهو حج بيت الله الحرام. أسأل الله تعالى أن يعدني وإياكم بحج بيت الله الحرام. طب وإيه كمان؟ أنا عاوز أقول لنفسي وأقول لك أنت أيها الحبيب، أيوة أنت، وأنت يا أختاه، أريد أن أقول لك ربنا سبحانه وتعالى وفقني وإياكم واجتهدنا قدر استطاعتنا في الصيام، واجتهدنا في القيام والتهجد، واجتهدنا في تلاوة القرآن وفي صلاة السنن الراتبة القبلية والبعدية، واجتهدنا في صلاة الضحى وفي سنة الوضوء وتحية المسجد وإفشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام والقيام بالليل والناس نيام، كل هذا اجتهدنا فيه في رمضان. طيب، بعد رمضان بعض الناس يودعون القيام، يودعون التهجد، يخاصمون تلاوة القرآن، وأنتم تعلمون أن رب رمضان هو رب شوال، هو رب ذي القعدة، هو رب ذي الحجة. فأنا أريد أن أقول لنفسي وأن أقول لك: كن ربانية ولا تكن رمضانية. كن إيه؟ كن ربانية ولا تكن رمضانية. كن ايه؟ كن ربانية ولا تكن رمضانية. واعلم رحمني الله وإياك أن رب رمضان هو رب شوال، هو رب ذي القعدة، هو رب ذي الحجة، هو رب الشهور كلها. وإن من دلالات قبول الله تعالى لصيامك وقيامك وزكاتك واعتكافك وعمرتك وتلاوتك للقرآن وصلتك للأرحام وإطعامك للطعام وتفطيرك للصائمين ومكوثك بعد الفجر حتى تطلع الشمس وتصلي ركعتين وأنت متلبس بالأذكار، إن من دلالات قبول الله عز وجل لهذه الأعمال أن تستمر بعد رمضان فيما كنت متلبسا به أثناء شهر رمضان. فأسأل الله يا إخوان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وحضراتكم إلى ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يتقبل منا سائر الأعمال، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أقول إن بعض الضيفان الذين شرفوا هنا في قناة الرحمة في استضافة في عبر شاشة قناة الرحمة، يعني حدث منه سبق لسان على شيخنا ومحمد ناصر الدين الألباني، ثم تفضل الشيخ بالاعتذار. والشيخ محمد ناصر الدين الألباني هو ناصر السنة وقامع البدعة، وهو علم من الأعلام التي امتن الله تبارك وتعالى بها على الدنيا في هذا الزمان. ولقد كحل الله عيني برؤية شيخنا الهمام العلامة الإمام أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، محيي السنة وقامع البدعة، صاحب السلسلة الصحيحة، صاحب السلسلة الضعيفة والموضوعة، صاحب إرواء الغليل، صاحب مختصر البخاري، صاحب مختصر مسلم، العلامة الألباني، صاحب تمام المنة في التعليق على فقه السنة، صاحب صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري، الشيخ الألباني. إن المرأة إذا حقق 500 حديث تحصل على درجة الدكتوراه في علم الحديث، نعم، دراية ورواية. وشيخنا الألباني حقق آلاف الأحاديث، آلاف الأحاديث، وهو الذي درس في كلية الحديث بالجامعة الإسلامية في المدينة النبوية المنورة. ولو أخذت أتكلم عن هذا الإمام الهمام والعلامة الإمام أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني صاحب التحقيقات المتينة الواسعة القوية لطال بنا الحديث. ومما أريد أن أقوله في هذا الموطن أن العلامة ابن باز شيخ الإسلام الذي كان المفتي العام للمملكة رحمه الله رحمة واسعة ورئيس هيئة كبار العلماء، سألوه ذات مرة: هل أنت قلت لا أعلم أحدا تحت أديم السماء أعلم بالحديث من الألباني؟ قال: ما قلت، ولكني أوافق على هذا. سئل شيخ الإسلام في عصره عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله رحمة واسعة: هل أنت قلت ما أعلم أحدا تحت أديم السماء أعلم في الحديث من الشيخ الألباني؟ قال: ما قلت، ولكني أوافق على ذلك رحمة الله تعالى عليه. فلقد شهد كبار علماء العصر للعلامة محمد ناصر الدين الألباني بمتانته وقوته في علم الحديث دراية ورواية، وإن تحقيقاته وتصنيفاته لهي أكبر دليل وأكبر شاهد على علم شيخنا محمد ناصر الدين الألباني الذي كحل الله تعالى عيني برؤية الشيخ، وقد صليت معه في مسجد صلاح الدين الذي كان يخطب فيه شيخنا أبو مالك فضيلة الشيخ محمد إبراهيم شقرة، أي نعم، حتى أنني أذكر أنه بعيد الصلاة نظر إلي بعدما صافحني وقال: أمصري أنت؟ قلت: نعم. ثم بعدما خرجنا من المسجد بفضل الله تعالى وركب سيارته أخذنا نطرح عليه الأسئلة، وكنت أنا من جملة طلاب العلم الذين يطرحون الأسئلة على الشيخ، أي نعم. ومن سوء الأدب عندي حقيقة أن الشيخ أراد أن ينطلق، ولكن يعني لقاء الشيخ فرصة عظيمة، خاصة أن الشيخ كانت مشاريعه العلمية كثيرة ومتزاحمة، ووقته يعني منكب على التحقيق والتصنيف، فأراد الشيخ رحمة الله عليه رحمة واسعة أن ينطلق. فالحقيقة أدخلت رأسي في السيارة، ولا شك أن هذا ليس من الأدب، لكن هذا الذي حدث، أي نعم. وهذا الكلام الذي أقوله لك الآن منذ 25 عاما، منذ ربع قرن. فأدخلت رأسي في السيارة فقال: أريد أن أنطلق. قلت: بس اسمح لي يا شيخ، الله يرضى عنك، أتم بعض الأسئلة. وأخذت أطرح الأسئلة على شيخنا العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله وهو في سيارته ويجيب علي فنسأل الله تعالى ألا يسكنه إلا الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا يجعل قبره حفرة من حفر النار، وأن يثبته عند وأن يثبتنا وإياه عند السؤال. شيخنا الألباني رحمة الله تعالى عليه رأت له إحدى الأخوات المسلمات المؤمنات القانتات التي نحسبها كذلك والله حسيبها ولا نزكي على الله تعالى أحدا، رأت النبي صلى الله عليه وسلم يمشي والشيخ الألباني رحمه الله يمشي وراءه، فكلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه وضع الشيخ الألباني قدمه مكان قدم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الرؤية، أنتم تعلمون أن هناك رؤية والرؤية من الرحمن، وهناك حلم والحلم من الشيطان، وهناك حديث نفس وهو الذي شغل الإنسان به، أي نعم. فهذه الرؤية من المبشرات، وهي جزء من 46 جزء من النبوة، كما أخبر بذلك سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الرؤية وغيرها من الرؤى لهي من المبشرات لشيخنا العلامة الإمام الهمام محمد ناصر الدين الألباني، الذي كان يصعد الدرج ليتناول كتابا من الكتب من المكتبة، وإذا به يقف الساعات الطوال الذي صعد ليأتي بكتاب، يبقى واقفا على الدرج وهو يراجع ويقرأ ويكتب يعني في حاشية الكتاب، يعلق ويحقق رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. ما من خطيب يصعد في المنبر اليوم، ولا من محاضر يجلس على الكرسي اليوم، وما من عالم أو كاتب يصنف يؤلف يحقق إلا ويقول: صححه الألباني، حسنه الألباني، ضعفه الألباني. ما من أحد يظهر في الإعلام المرئي أو المسموع أو المقروء أو ما كان على شاكلة ذلك إلا واستفاد في شتى أصقاع المعمورة من شيخنا العلامة الهمام الإمام محمد ناصر الدين الألباني. وكل هؤلاء المشايخ من مشايخنا، شيخنا أبو إسحاق الحويني، شيخنا مصطفى العدوي، شيخنا محمد حسان، شيخنا محمد يعقوب، هؤلاء المشايخ كلهم بفضل الله عز وجل نتاج لشيخنا العلامة الألباني بفضل الله عز وجل، شيخنا مقبل ابن هادي الوادعي، كبار المشايخ من أهل الحديث مثل الشيخ مقبل والشيخ أبو إسحاق الحويني والشيخ مصطفى العدوي وغيرهم من المشايخ من أهل الحديث هنا وهناك ما هم إلا الطلاب لشيخنا العلامة الإمام الهمام محمد ناصر الدين الألباني. نسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرحم شيخنا محمد ناصر الدين الألباني، وأن ينزل عليه شآبيب الرحمة وسحائب المغفرة، وأن ينفع به ميتا كما نفع به حيا، وأن يجمعه مع سيد الأولين والآخرين في الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يغفر لنا ولكم. شكر الله لحضراتكم حسن استماعكم وحسن متابعتكم، وكنت أظن أنني في هذه الحلقة سأبدأ في عند الحديث الذي وقفنا عنده قبل رمضان، ولكن الكلام قد أخذنا. فعن أي شيء كلمتكم؟ أولا بارك الله فيك، عن حكم صيام الست من شوال. هذه المسألة الأولى، حكم صيام الست من شوال. المسألة الثانية، يا ترى هل نبدأ بقضاء ما علينا من رمضان أم بصيام الست من شوال؟ المسألة الثالثة، متى يبدأ التكبير في عيد الفطر ومتى ينتهي؟ المسألة الرابعة، متى يبدأ التكبير في عيد الأضحى ومتى ينتهي؟ المسألة الخامسة، ما هي صفة التكبير؟ علما أن هذه الصفة التي ذكرتها على مسامعكم وردت عن عبد الله بن عباس وكذلك عبد الله بن مسعود، وذلك بإسناد صححه شيخنا العلامة الألباني رحمه الله. المسألة السادسة، حكم صيام المرأة وزوجها شاهد، صيام سنة. المسألة السابعة، شيخنا الألباني ومكانته العلمية وشهادة بعض العلماء فيه. هذا ما ذكرت نفسي وحضراتكم به في هذا اللقاء، حتى أتشرف بلقائكم في الأحد القادم عقيب صلاة المغرب إذا قدر الله البقاء واللقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.